بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال المصنف: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. فهذا هو الوضوء. أولا لا بد فيه من نية رفع الحدث أو نية الوضوء للصلاة. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان إذا أتى بأفعال الوضوء كاملة مرتبة ولكن غير نية كمن يفعل ذلك تبردا أو تنظفا فإنه لا يعتبر متوضئا، فلا بد من النية، والنية محلها القلب. قال: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، يعني لجميع الطاعات. جميع ماذا؟ الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. قال: ثم يقول بسم الله. فالإنسان إذا توضأ يبتدئ في وضوئه بالبسملة، يبتدئ في وضوئه بالبسملة. وبعض أهل العلم يرى أن البسملة في الوضوء واجبة، بل ظاهر النص الذي استدلوا عليه أو استدلوا به أن البسملة شرط، والشرط أعلى من الواجب. شرط ماذا؟ أعلى من الواجب. شرط الأمر الذي إذا لم تأتي به لم تصح العبادة، ما صحت العبادة. والحديث الذي استدلوا به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث، هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ولا شك أنه يؤكد مسألة ماذا؟ يؤكد مسألة البسملة في بداية الوضوء. ويعني كثير من العلماء يرون أن البسملة في بداية الوضوء ليست بواجب، وإنما هي مستحبة، ليست بواجب فضلا عن الشرطية، وإنما هي مستحبة. ولعلهم يتكلمون في الحديث من حيث ثبوته وصحته. والذي يؤيد هذا القول، الذي يؤيد هذا القول هو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير منهم روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب، وحديث عثمان بن عفان، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن زيد، وغيرهم من الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ولم يذكر واحد منهم البسملة في بداية الوضوء. يعني هذا جمع من الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا للناس صفة الوضوء وكيف يتوضأ الإنسان، ولا لم يشر واحد منهم إلى ماذا؟ إلى مسألة الوضوء في بداية، إلى مسألة البسملة في بداية الوضوء. لكن نقول واحد الإنسان يحرص على البسملة خروجا من خلاف العلماء. قال: ويغسل كفيه ثلاثا. غسل الكفين في بداية الوضوء، غسل الكفين في بداية الوضوء، وهذا الغسل للكفين في بداية الوضوء سنة، يعني ليس بواجب. وهذا الغسل لم يذكر في القرآن. الله ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، مباشرة غسل الوجه، لم يأتي إلى ذكر الكفين. ولكن غسل الكفين جاءت في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ وضوءه غسل كفه، كما جاء في حديث هؤلاء الصحابة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء صحابي وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا في العبادة، هذا الفعل يحمل على السنية ما لم يرد فيه أمر. يعني إذا أمر به النبي أو أمر الله به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا عند ذلك، لكن مجرد الفعل في العبادة هذا لا يدل على الوجوب. الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه في بداية وضوئه، ولكن هذا كما قلنا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به الله في آية الوضوء، لم يأمر به الله في آية الوضوء، إلا أن غسل الكفين في بداية الوضوء يتأكد أو يجب، قد يصل إلى الوجوب كما قال بذلك بعض أهل العلم عند الاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ الإنسان من نومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني عندما تستيقظ من النوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل الوضوء ثلاث مرات، وعلل ذلك بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني قد اليد تطيش وتذهب إلى بعض أماكن النجاسة في جسد الإنسان، ما يدريه في نومه، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم. وهذا كما قلنا يعني ذهب بعض العلماء إلى وجوبه غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم قبل الوضوء، ذهب بعض أهل العلم إلى ماذا؟ إلى وجوبه. غسل الكفين طبعا إلى الكوع لا إلى المرافق، ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. وأيضا المضمضة والاستنشاق لم تذكر في القرآن، فإن الله قال فاغسلوا وجوهكم، وبعض أهل العلم يقول اغسلوا وجوهكم من ضمنها ماذا؟ الفم والأنف، لكن المضمضة والاستنشاق لم تذكر صراحة في القرآن، ولكن جاءت في السنة، ونقل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق. طيب ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان لا بد منهما، لما جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالمضمضة. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق. فالمضمضة والاستنشاق الأظهر فيهما أنهما واجبتان للأمر بهما في السنة. وأما صفة المضمضة والاستنشاق فكما قال بثلاث غرفات، يعني يأخذ الماء بيده، هذا الماء الذي تأخذه بيدك كل غرفة تتمضمض بها وتستنشق، كل غرفة كل يعني كف تتمضمض بها وتستنشق، تأخذ الماء هكذا تدخل نصفه في فمك والنصف الثاني هو نازل، انت الحين ماذا؟ ولا بعض الناس يصعب عليه يفعل هذا الفعل، يقول انا احاول بس ما اقدر اسوي كذا. الناس ماذا يفعلون؟ يفصلون، هذا ليس من السنة الفصل، يغسل فمه ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، هذا ليس من السنة. والحديث وارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق، حديث ضعيف. والثابت كما جاء في حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن زيد، ثابت أن النبي كان يتمضمض ويستنشق من كف واحد. طيب كيف يفعل؟ تأخذ هذا الكف، تفتح فمك، تأخذ نصف الماء، سكر فمك بعدين، ما في صعوبة، أغلق فمك الباقي خذه بأنفك، ما في أسهل من ذلك. لكن بعض الناس يستشكل أو ما لا يعرف، فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، هذه هي السنة. طيب لو واحد تمضمض واستنشق وفصل بينهما نقول وضوء صحيح، لكن احنا ماذا ما مرادنا؟ مرادنا أن نفعل كما فعل النبي في وضوئه، في صلاته، في حجه، في صيامه، في حياته كلها، هكذا يفعل المحب والحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتمضمض ويستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا أي ثلاث مرات. أما الاستنثار هنا قضية، في قضية الأنف، بعض الناس لما يتوضأ يأخذ الماء ويمسح أنفه، يمسح أنفه يظن أن هذا هو حق الأنف، نقول أنت لم تفعل شيئا الآن، لم تفعل السنة مع أنفك، لماذا تمسح؟ بعض الناس يأخذ ماء يمسح أنفه خلاص يظن نفسه. لا، الأنف كما فعل يأخذ يستنشق الماء ويدخل الماء في أنفه ثم يخرجه من أنفه وجاء في حديث قط بن صبرة قال النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين أصابع وبالغ في الاستنشاق، بالغ خذ ماء كثير من غير أن تؤذي نفسك. أيوة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائم لا تبالغ عشان ما يدخل الماء إلى جوفك. أما ما يفعله بعض الناس يأخذ الماء ويمسح به أنفه ويظن أنه أتى الذي عليه، هذا في الحقيقة لم يفعل شيئا، لأنه أصلا غسل وجهه. غسل وجه قبل ولا المضمرة الشاق بعدين؟ يعني سيغسل وجهه، شرايك سيغسل وجهه، فما الفائدة من مسألة بشيء من الماء؟ الأنف ليس حقها المسح، مسح للرأس، الأنف يستنشق له الماء ثم تستنثر الماء، تخرج الماء من أنفك. والاستنثار أيها الأخوة الأفاضل، الاستنثار يكون باليد الشمال، ما شاء الله وايد دقيقين، وايد يعني مركزين. نعم مركزين، ليش ما نركز؟ يعني بعض الناس يعني يجد بعض الناس يتكلمون في السنة يقولون السنة كذا والنبي كان يأكل بكذا ويشرب، وايد متشددين أنتم. هل هذا تشدد؟ هذا اتباع السنة، هذا اتباع، هذا فعل المحب لمحبه. يعني الإنسان حين إذا أحب واحدا ماذا يفعل مع محبه؟ يقلده في كل شيء، حتى قالوا ضرب الحبيب مثل الأكل زبيب، صح ولا لا؟ مشد في الحب يقول لو ضربني كان يطعمني زبيبا، فكيف بأعظم محبوب من البشر؟ من أعظم محبوب من البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تحبه أكثر من زوجتك من أولادك، هذا الواجب، هذا كمال الإيمان، تحب أكثر من زوجتك وأولادك ووالدك وولدك بل ومن نفسك. فإذا كان هو بمثل هذا المقام، ألا يتعنى الإنسان ويحرص على أن يوافق سنته وأن يعمل بهديه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنثر بيده الشمال. طيب ما الدليل على ذلك؟ دليل جاء في سنن النسائي، وأن النبي كان يستنثر بشماله، وهذا هو يعني هذا هو حاله الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم دائما الأشياء الطيبة يستخدم له اليمين، إذا أكل يأكل ماذا؟ بيمينه، وإذا شرب يشرب بيمينه، وإذا أعطى يعطي بيمينه، وإذا أخذ يأخذ بيمينه. حديث نبوي قال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. ونقف هنا، صلى اللهم على نبينا محمد.